الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 49 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو السادس من كتاب الهبة. باب من لم يقبل الهدية لعلة، أي قد يرد الإنسان الهدية لكن ينبغي له أن يبين حتى لا يقع في نفس المهدي. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة، إشارة إلى هدايا العمال والحكام ومن في بابهم، فقد يعطي لهم هدية وقصده بها غير ذلك. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز للقاضي ومن في بابه من العمال أن يأخذوا الهدايا، فكان الجواب الصحيح ما قاله الإمام مالك، وإلا فغيره منع مطلقا، ومنهم من جوزها مطلقا. بينما الإمام مالك يقول بمعنى كلامه: إن كان عادة الناس بذل هذه الهدايا لا لشيء آخر لا حرج أن يقبل، وأما إذا كان لا يهدي له إلا لموطنه من أجل أن يتوصل إلى أمر فلا. قال: وصله ابن سعد بقصة فيه، فروى من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك، فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ووصله أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى، وقوله رشوة بضم الراء وكسرها رشوة ورشوة، ويجوز الفتح ورشوة ما شاء الله، وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه. وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة. وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في عن الراشي والمرتشي، أخرجه الترمذي وصححه، وفي رواية: والرائش والراشي. ثم قال: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله، فأفضلها الأول، والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها. وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائز، لكن إن لم يكن المهدي له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز، ولكن يستحب له ترك الأخذ، وإن كان حاكما فهو حرام، انتهى ملخصا. قال في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن دينار أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة، كم في الصحابة ممن يسمى عبد الله؟ أربعة فقط عندك يا محمد، كثير كثير عبد الله كثير، لو أردنا أن نسرد لسردنا عددا، لكن هؤلاء سموا بالعباد الأربعة لأنهم عاشوا حتى احتاج الناس إلى علمهم، وبرزوا في هذا الباب. يقول: زيادة الرائش تكلم عليها الألباني رحمه الله. قال: أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة، كانت العرب في الزمن الأول تسمي أبناءها بأسماء الوحوش ونحو ذلك، وتسمي عبيدها بأسماء جميلة في لفظها مثل نافع ويسار ونحو ذلك. فقيل لبعضهم في ذلك: لماذا تسمون أبناءكم بأسماء كذا وتسمون هذه بأسماء كذا؟ قال: عبيدنا لنا وأبناؤنا أسماؤهم لغيرنا، أي لأعدائهم، فتجدهم يسموه أسد، وربما سموه حمار وصعب ونمر ونحو ذلك. الليثي: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أبو الدان منطقة بين مكة والمدينة، وهو محرم فرده، قال صعب، فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم، أي بيّن له السبب الذي من أجله ردت الهدية، لأن الإنسان ينكسر قلبه إذا لم تقبل هديته، حتى وإن كنت مستغني يا أخي اقبلها في ظاهره، ثم إذا ولى أعطها لبعض الأطفال يلعب بها أو أعطها لبعض المحتاجين. فالإنسان يعود نفسه جبر الخواطر، لا تكسر خاطر مسلم إلا إذا كان في كسره مصلحة شرعية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري، وهكذا حث العلماء على المداراة للمداهنة. أما بعضه يقول لك أعطيها لك على البلاطة، أخي البلاطة هذه خلها في البيت يمشي عليها البلاطة، أما يأتي يتكلم عليك بكلام ما يليق ويقول لك أنا أعطي لك على البلاطة، ما هو صحيح. أو مثلا يقول لك حتى أبي أنا أتكلم أعطيها له على البلاطة، ما هو صحيح. قل لهما قولا كريما، فأتيا فقول له قولا لينا. إذا كان هذا بحق فرعون فكذلك غير فرعون. فالإنسان ما يعود نفسه يقول لك لا أنا أعطيك على البلاطة أبدا. مرة واحد وصل عندي يقول لي أعطيك على البلاطة، قلت والله أنك مخطئ. قال حتى أبي أنا أعمل معه هكذا، قلت والله أنك مخطئ. وهو يسمع، هو أخ طيب بس ما يصلح البلاطة مع الأب والبلاطة مع الشيخ والبلاطة مع ولي أمرك، حتى البلاطة مع زوجتك ربما تؤدي إلى الطلاق. إذا كان الإنسان كل ما في قلبه يعطيه على البلاطة مشكلة. أحيانا تأتي وساوس في القلب، وساوس سيئة، شكوك، ظنون، إذا كنت تعطيها على البلاطة والله المستعان. قال في السند المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أهدي له أم لا. انظر هنا تعينت المصارحة، في هذا الموطن تعينت المصارحة وأن يكلم بالواقع، لأنه يعني جاء بالصدقة وقال هذا حقي وهذا حقكم، لا أنت مصدق ما أعطيت وصلوا إلى بيت المال والحاكم أو ولي الأمر يعطيك جزاء سعايتك، لأنه أصلا بالمعقول كما يقولون. الآن رجل عليه بنت مخاض وآخر عليه ابن لبون، هل سيذهب يعطي بنت مخاض وجنبها شاه؟ إلا لشيء. ما هو معطي بنت مخاض وشاه إلا لشيء، وإلا الأصل أنها بنت مخاض. فإن كان أعطى الشاه فوق بنت مخاض من باب الإحسان إذن هي للفقراء والمساكين، وإن كان أعطاها من أجل أن المصدق يجامله ويداهنه فإذن لا حق للمصدق فيها، كيف تأخذ هذا المال بغير وجه حق؟ فمن هذا الباب. قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء. مصيبة، بعير فوق الرقبة يصيح، يلتفت الناس يرون فلان الذي كان أمينا على الصدقة، وإن كان أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيدي حتى رأينا عفرة إبطيه، دواخل الإبطين من شدة الرفع. قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. قال باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، يعني يؤدي عنه ورثته أو يؤدي عنه من يقوم عنه. فمثل هذه الوعود والهبات والعطايا والوصايا والديون ينبغي أن يعتني بها الورثة. هذا أمر يضيعه الكثير. يا أخي أنت وارث، أنت وارث لهذا الميت، إن كان له مال سيكون ماله إليك، وإن لم يكن له مال وعليه حقوق عليك أن تؤدي الحقوق. فهذا هو معنى الولاية، أن كل يقوم بحق وليه والميت، فدين الله حق أن يقضى، وحقوق الناس كذلك تؤدى. وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدي إلى حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. يعني إن مات المهدي والمهدى إليه، وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدي إليه، وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. قال ابن بطال: قال مالك قول الحسن، وقال أحمد وإسحاق: إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته. وفي معنى قول عبيدة وتفصيل حديث رواه أحمد والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة، قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. قال: وكان كما قال. الحديث وإسناده حسن. قال: بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر محمد سمعت جابرا رضي الله عنه ابن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثة، هكذا وهكذا وهكذا. فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيناه فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثة. هذا هو الصحيح، أن الولي ينادي من كان عند الميت له شيء فليأتنا، وما يجلس ذاك ساكت وفي قلبه: وأنتم ما أديتم دين، ماذا من إليكم؟ وهو ساكت ما أخبرك. ينبغي الإنسان أن يتقي الله، إما أن يقول لك: عند فلان الذي توفي وأنت القائم عليه دين أده، أو ينتقل إلى ذمته ويتفقون على وقت وزمن، لأن كل نفس معلقة بدينها. وإما أن يقول: عفى الله عنه. أما أن يتحرج يقول: أنا والله أستحي. كيف تستحي؟ ما لو هناك حياء حقيقة أنك سامحت الميت، ما يبقى في قبره مسكين في حالة يرثى له وأنت تستحي وفي الأخير هتحقي؟ هذا ما هو حياء، هذا ما هو حياء. مرة من المرات قتل بعض أخواننا في دماج رحمه الله، وأعلن في يومها: قلنا: من كان عنده، من كان له دين فليأتي. ما أحد أتى، جاء بعضهم أعطيناهم بفضل الله عز وجل، بقي أحدهم 3 سنوات وهم يرسلون لي بعض الرؤى: رأينا فلان في صورة كذا، رأينا فلان يقول كذا. نقول: والله لعل هذا عليه دين. ونتعجب، ما وجدنا أحد. بعد 3 سنوات اتصلوا لي أنا في مكة، قالوا: قال فلان عند فلان له 36,000. قلنا: من أين ظهر هذا الفلان؟ وأين من 3 سنوات أو 4 سنوات؟ قال: والله كان مستحي. أرسلناها له في يومها وفرج عن ذلك إن شاء الله فيما نرجو. لكن الشاهد يعني انظر إلى هذا الأسلوب. لا يا أخي، الحق حق. بعض أخواننا الأفاضل كان عند بعض الأخوة له 20,000 ريال سعودي، ومبلغ كبير في دماج. ما قتل ذلك الأخ رحمه الله، فقالوا لذلك الأخ: تسامح؟ قال: ما أسامح، أريد حقي. قالوا: تنظرنا أيام؟ قال: ما أنظر، أريد حقي. مع أنه كان من خواصه، لكن يطالب بحقه، له الحق. فعند ذلك تعالم الناس أن فلان يطالب فلان ب20,000، جمعوها له في ليلة أو في ليلتين وأعطوه ماله. هذا هو الصحيح. أما تجعل الميت في قبره وفي حالة وأنت تقول مستحي؟ لو كان الحياة حقيقة لسامحه، يستحي من الله ويستحي من الميت المسكين المغلوب الذي لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا، وكذلك يستحي من أولياء الميت أن يبقى ورثته في حرج وهو ساكت. قال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحث لي ثلاثة، أي ثلاث حثيات أكرمه. قال: باب كيف يقبض العبد والمتاع، أي الموهوب، كيف كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك. قال: واختلفوا هل من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا، فحكي الخلاف، وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض. وعن القديم وبه قال أبو ثور وداود: تصح بنفس العقد وإن لم تقبض. وعن أحمد: تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة. وعن مالك القديم لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله، يعني أعطاه إياه وقال: هو لك. وقوله صعب أي أنه صعب في ركوبه، صعب في شأنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، وهو نوع من اللباس يوضع على الرأس، وأعطى مخرمة منها شيء ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: أدخل فادعه لي. والنبي صلى الله عليه وسلم تحمل منه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يداري الناس كل على طبيعته، وبعض الناس يحتاج إلى مداراة وحسن كلام وحسن فعال. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. انظر، رجع مرتاح بسبب الهدية. الشاهد أنه أنها صارت له من حين قبضها. قال: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، يعني هل يشترط التلفظ؟ لا يشترط التلفظ، وإنما يكفي قبول الهدية أو الهبة أو الصدقة بأي طريقة تم القبول. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وفي رواية: وأهلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان، فيه أن المعاصي سبب للهلكة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وبعض البلدان هداهم الله عندهم إذا تزوج الرجل في رمضان يفطر، كأن عندهم وثيقة من الكتاب أو السنة في ذلك، وهذا يدل على الجهل بدين الله عز وجل. فلم يشرع الفطر إلا للمسافر أو المريض، وما في حكمه مثل الحبلى والمرضع. وهكذا يجب في حق النفساء والحائض ومن خشي على نفسه الهلكة. أما يلزم أو يرخص له في الفطر من أجل يبقى مع زوجته عنده ليل، يفعل فيه ما يشاء. والله المستعان يا أخوة، الجهل متفشي في الناس. والأمر الثاني عدم المبالاة، عدم المبالاة. انظر إلى هذا رضي الله عنه، وقع على امرأته هلك مباشرة، يا رسول الله احترقت، يا رسول الله هلكت. يبحث عن العلاج، يبحث عما يرفع عنه هذا الحرج، وتجد أحد ما يبالي، ربما يبقى في نهار رمضان مخزن أو مدخن. وبعضه إذا تزوج يترك الجماعات ويترك الجمع، ما هناك رخصة. نعم قال بعض أهل العلم أن حديث العهد بالزواج يجوز له، هذا كلام ما هو صحيح. أنه يتخلف عن الجماعة، يخرج يصلي ويرجع إلى زوجته، إنما بعضهم يتأثر بالدعايات. وإلا فذاك الصحابي خرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل، الذي يسمى بغسيل الملائكة. وذاك الآخر الذي خرج إلى الأحزاء، إلى ماذا؟ إلى الخندق في أيام عرسه، وكان يرجع إلى أهله ووجدها يوما على الباب فغضب، فقالت لا تستعجل. ثم نظر فإذا بحية فطعنها، قالت لا، قال الراوي لا ندري أيهما سبق. فالشاهد أن الإنسان يحتاط لشأنه، هذا دين. يعني كيف تحتاط في كثير من المسائل وما تحتاط في الدين؟ والمراد بالحيطة في الدين ليس الحيطة المبتدعة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان أملككم لإربه. يعني إذا كنت تخشى على نفسك ضررا فتنة تأخر. قال وماذا؟ قال وقعت بأهلي في رمضان، قال أتجد رقبة؟ والرقبة مؤمنة، تبينها آية سورة النساء. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال لا. في بعض الروايات هل تجد أن تعتق برقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا؟ هذه الأو قد انتقدها بعض أهل العلم على أن التخيير غير ثابت. وبعضهم قال الأو بمعنى الواو ليس على التخيير. قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، يذكرون أن فيه 30 صاع، والله أعلم. فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، أي وهبه له، وهبه له. وأما الكلام عنه من ناحية فقه الحديث فقد تقدم في باب الصيام، وأن الكفارة تبقى في ذمته حتى يؤديها. قال باب إذا وهب دينا على رجل، أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة. قال وإنما اختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر، فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصح هذه، ولم يشترطه صحها، ومن لم يشترطه صححها. لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه، أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة. قال شعبة عن الحكم بن عتيبة هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطي أو ليتحلل منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، أي أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب الدين ممن كان عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني ابن كعب، وقال الليث معلق، وصله الزهري في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث. قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وكان من خيرة الشهداء. قال يا بني لا أراني إلا أول مقتول. قال: فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا لأنهم رأوا أن الثمر دون ما عند أبيه من الدين، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأقضوا عليك إن شاء الله، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجددتها، فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب كرامات الأولياء. وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع وهو جالس يا عمر. فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. يعني مثل هذه الدلائل تزيد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يؤمنون به ويقرون بذلك، لكن كانت تزيدهم إيمانا. يعني إذا آمنت بالغيب ثم رأيت المحسوسات تدل على ما في الغيب زاد إيمانك، زاد خيرك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال: باب هبة الواحد للجماعة. يعني يصلح أن تقول: هذا الكتاب بينكم يا فلان وفلان، أو هذا المتاع بينكم، لا بأس. وقالت أسماء للقاسم بن محمد بن أبي عتيق: وردت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. يعني أعطتهم ميراثها عن عائشة في الغابة، يتقاسمون فيه بينهم بالسوية. وكانت أسماء أرادت كبر خاطر القاسم بذلك، وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه. ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد، قال: أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. الشاهد هذا اللفظ: أعطيت هؤلاء جميعا. فقال: ما كنت لأثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي حتى الغلام، يراعي الغلام مقابل الأشياخ. وكانت دعوة ولم ينسها الغلام، وهذا يدل على أن الغلام يعرف بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون ذلك واشتهر عندهم، وهذا دليل على أنهم قد تعلموا العقيدة الصحيحة صغارهم وكبارهم على ذلك. أما نحن نسأل الله السلامة، خريج جامعة ما قد تعلم العقيدة الصحيحة. أي والله يا أخوة، خريج جامعة ما قد تعلم العقيدة الصحيحة مرة بعد أن هداني الله للسنة، بعد ما تخرجت من الجامعة طلعت صنعاء، لقيت بعض أصحابي الذين كنا نتزامل سويا: وأين أنت يا فلان؟ كنا والله في دماج. فمن هذا المزح كلمة تزداد وكلمة تذهب. فقلت: لا، أسألك سؤال وأنت أجبني. قال: تفضل. قلت له: أين الله؟ فغضب وحنق ورفع صوته، وما سلمنا إلا من المضاربة داخل الباص. غسلوا دماغك، غيروك، خلاص نحن كفار، نحن كذا. قلنا: يا أخي الله في السماء، الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل يقول: آمنتم من في السماء. الشاهد من هذا أننا نتخرج من الجامعة وما ندري أين الله. زد على ذلك عندنا كان في صف ثالث ابتدائي درس معمم في الجمهورية عنوانه: الله معنا في كل مكان. ويأتون بقصة شيقة، ودخل هايل إلى المزرعة ثم قال الله معنا في كل مكان، خلاص يحفظ الطلاب هذا. وربما كنا نخرج المدرسة ونحن نكرر الله معنا في كل مكان وتصبح عقيدة. إذا لم تجد ما يغير هذه العقيدة ربما تصبح حلولي أو اتحادي وأنت لا تدري. وأيضا تلك الأبيات: الله في قلبي وفي ضميري، الله في سري وفي شعوري، يعني أبيات كثيرة. الطالب وهو يكررها ما يدري ما معناها، الله في قلبي، فإذا قلت لها أين الله قال في قلبي وفي ضميري إلى غير ذلك. لا، الله في السماء، آمنتم من في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الذي ينبغي أن نكرره بين أبنائنا. والله أن أبناء أهل السنة لو كانوا على أي حال، نسأل الله أن يهديهم، نحن نتمنى أن يكونوا قدوة في العلم والعمل في الخير، لكن مع ذلك ما داموا على عقيدة السلف أصحاب الحديث هم في خير. عباد أهل البدعة أعداء الله، وفساق أهل السنة أولياء الله، هكذا يقول السلف، هكذا يقول السلف. فركزوا بارك الله فيكم على العقيدة الصحيحة، نشرا وتدريسا وتأليفا وكتابة وخطابة. لا تقول أنا بين طلاب علم ما يحتاجون، اخطب في التوحيد، اخطب في العقيدة، حاضر في التوحيد والعقيدة، تكلم فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، حارب الشركيات. هناك عبارة اختلف فيها بعض أخواننا اليوم، يعني أنه خطبهم وقال لهم: بعض الناس ما عندهم خوف من الله ورسوله، فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالله في عبادة الخوف، فطلب منه بعض الأخوة التوبة إلى الله عز وجل. المهم أن الإنسان قد يلقي بالكلمة ما يدري ما معناها. الصحابة رضي الله عليهم حول النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول: ما شاء الله وشاء محمد، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وأبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. والله ربما أحيانا بسبب الخلطة ما تشعر نفسك إلا وقد فلتت منك كلمة أمانة، لا سيما الذي يختلط بالسوق كثيرا، ورسائل تأتيك أمانة عليك وما تجد نفسك إلا أن تقول أمانة. بعض الصحابة جلسوا وقالوا: اللات والعزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فالشاهد أننا بحاجة إلى تنمية العقيدة في قلوبنا، إلى تنمية التوحيد في قلوبنا، إلى محاربة الشبه التي تنزل كل يوم في الشبه. إيش تظن ما بل الشبه جاء بها إبليس في ذاك الزمان؟ هناك شبه كثيرة تأتي في كل يوم، في كل شهر، في كل سنة، في كل عام. ما عليك إلا أن تطلب العلم وتجاهد الشيطان وأعوان الشيطان. انظر أصحاب الموالد في الزمن الماضي، كان عندنا عدة ردود عليهم: ما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتفل أبو بكر، ما احتفل عمر، حتى جاء العبيديون وتسكتهم. الآن يأتون يقولوا لك: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك يوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. والعام القادم يأتوا لك: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة التراويح وأنتم تصلون صلاة التراويح، إذن المولد سنة. ومن هذه الشبه. فإذا لابد من الاستمرار في تعلم العقيدة وتعليم العقيدة ورد الشبه الواردة على العقيدة، والافتخار يا أخي بالعقيدة. أما إذا جلست مع الناس: ما شاء الله، الصلاة، الصيام، الحج، ذكر الله، كذا كذا كذا، ما ستجد من يقول لك: منين أنت؟ والله لو تخطب في جامع الهادي حول ذكر الله ربما ما يعترضوك، أو تخطب في أكبر جوامع تريم من أصحاب بن حفيظ وغيره ربما يعترضوك. لكن إذا قلت لهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا وإن عبادة القبور شرك بالله عز وجل، نكسوا رؤوسهم. قالوا أنتم تكفرون، أنتم تبدعون، أنتم تكلمون في الناس، أنتم تفرقون الناس، وهات يا أبي هات. صحيح. وإذا قلت الله في السماء، قال هذا لا تحدث به بين العوام. كيف لا تحدث به بين العوام؟ قل هو الله أحد، ما احنا نقرأها في كل صلاة، العوام ما يقرأوا إلا بها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول لك لا تحدث بين العوام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العلي العظيم. لا تحدث بين العوام، حدث. مرة من المرات أعطيت محاضرة في صنعاء في مسجد الألباني، كان ما زال معنا ثم انحرفوا هداهم الله. المهم والله ما لي نية في المحاضرة إلا قالوا حاضر يا شيخ، قلنا إن شاء الله. عملت مقدمة في الحمد والثناء، وفتح الله علي فتح طيب في باب الأسماء والصفات، فقلنا نمضي فيها. استمرت في المحاضرة حتى انتهيت، قام لي رجلان، طالب علم وعامي. قال العامي جزاك الله خيرا، والله ما أعرف أن الله في السماء إلا الليلة، شيبة. وقام طالب العلم، لماذا تحدث بهذا بين العوام؟ فألفت رسالة مسألة في تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، بآيات وأحاديث الأسماء والصفات. وبعد أن انتهيت من تأليف هذه الرسالة، بينما أنا طالع في المكتبة مطالعة عادية، وقفت على كتاب التسعينية لشيخ الإسلام بن تيمية، فوجدت أنهم قد اشترطوا عليه عدم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، فرد عليهم 18 وجها. فأخذت تلك الأوجه وأضفتها إلى رسالتي وطبعناها، والحمد لله رب العالمين.